بسم الله الرحمن الرحيم.
سأتكلم أيها الإخوة الكرام في موضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرد اليوم في واقعه. ركزوا معي.
كن بطلا.
اسمعوا مني. إن الإنسان يحاول أن يطور قدراته. خذوا مني الآن خمس مهارات. إذا فعلتها سوف تكون محبوبا عند الآخرين. ويبدأ الناس يقولون يا أخي ما شاء الله والله إسلام كل إخوانه يحبونه. يا أخي سبحان الله صدق حتى زملاء كلهم يحبونه. يا أخي والله حتى جماعة المسجد سبحان الله يحبونه. حتى إذا واحد صار عنده مخالفة شرعية ولا شيء وجاء ونصح سبحان الله يتقبل منه مباشرة. إذا جرى بين اثنين خصومة وجاء وأصلح بينهم سبحان الله ما يدخل فلان في الموضوع إلا أصلحت الأمور بينهم.
كن بطلا.
أول هذه المهارات تعامل الإنسان مع الناس أن يعتبر حسن التعامل مع الناس عبادة يتعبد لله تعالى بها. ماذا نعني بهذا؟
حسن الخلق.
ما معنى حسن الخلق؟ تلخصها يا جماعة في كلمتين احفظوها. لما زوجتك تحط لك طعام بعدين تقول ما شاء الله تسلم يدينك يا ام فلان الله وش هالحركات بكره تروح تطبخ لك طبخ احسن منه
كن بطلا.
اذا نحن احيانا نفعل بعض الاشياء لاجل ان يراها الاخرون. ايش اقصد انا بهذا؟ ما انت تلبس لبس حلو ولا لما تطيب تطيب حلو وذهبت الى عرس انت الان وانت قاعد تسلم على الناس الا يدخل الى قلبك السرور؟ يسلم عليك واحد وقال ما شاء الله وش العطورات الحلوة. الآن لما الواحد جاء ليلة من الليالي زوجته مثلا في البيت عثرت شيء في غرفة النوم غير هي ماذا تنتظر منك لما تدخل غرفة النوم؟ أجيب.
كن بطلا.
ايش اللي يمنعنا يا جماعة لما نتعامل مع الآخرين نحاول أن نكسب قلوبهم بمثل هذه الألفاظ؟
لا تهتم بصغائر الأمور.
ايش معنى لا تهتم بصغائر الأمور؟ أعطيكم مثال. كثير من الناس اليوم في الحقيقة عند تصرفهم مع الآخرين يتصرفون بعاطفة ولا يتصرفون بعقل. كم من الناس اليوم في المجالس يفقد الآخرين بسبب ألفاظه لأنه ما يقدر يتصرف بعقل. كن بطلا. ماذا نعني بكن بطلا؟
يسر إخوانكم بشركة همم للإنتاج والتوزيع تقدم كن بطلا لفضيلة الشيخ محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة وثم التسليم. سأتكلم أيها الإخوة الكرام في موضوع أتصور أن هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرق اليوم في واقعنا. ركزوا معي. هذا الموضوع الذي سأتكلم فيه هو في الأصل دورة تدريبية ألقيها بعنوان فن التعامل مع الناس، وجئت قبل فترة وألقيت شيئا منها في جدة لكن لم يتيسر كمالها كله. هذه الدورة ألقيها عادة في ثلاثة أيام والحاضرون يدفعون فلوس عشان يحضرون، لكن اليوم نعطيكم إياها مجانا. سأحاول أن أختصر لكم هالدورة اللي ثلاثة أيام فيها قرابة 100 قاعدة، سأحاول أن أختصرها لكم في أهم خمس قواعد منها. فاسمعوا مني لأجل يا جماعة أن الإنسان يحاول أن يطور قدراته. المشكلة أن بعض الناس تجد أحيانا أن عمره يكون في 20 ويصل إلى 30 و40 دون أن تطور قدراته التي يتعامل فيها مع الناس. ألا تلاحظون أحيانا أن يكون هناك مثلا خطيب جمعة قبل بداية الخطبة بساعة لا تكاد أن تجد لك مكانا في مسجده، بينما هناك خطيب جمعة آخر تأتي في آخر الخطبة وربما قد بدأ الصلاة وتستطيع أنك تجد لك مكان في الصف الرابع أو الخامس. أليس هذا موجودا يا جماعة ولا لا؟ ليش المسجد الأول امتلأ قبل الخطبة بساعة والثاني الناس لا يحضرون عنده؟ ليش المسجد الأول الناس يذهبون إليه بالسيارات ويزدحمون ويلبق سيارته على بعد كيلو ويأتي يمشي في هذا الحر، بينما الثاني يعني المواقف مظللة عند المسجد ومع ذلك لا يأتي إليه إلا قليل؟ هل المسألة يا جماعة تعتمد على مثلا جمال المسجد الذي يلقي فيه الشخص؟ يعني نقول مثلا الأول يجتمعون عندها الناس لأن مسجده معتقين الجدران وحاطين جبس وثريات عشان كده يجتمعون الناس، والثاني مسكين مسجده قديم ولا يجتمعون فيه. هل هي تعتمد على لون الجدران وجدة المسجد؟ أجيبه لا، لا تعتمد على هذا. هل تعتمد على لون البشت اللي لابسه الخطيب؟ نقول عرفنا ليش الناس يجتمعون عند الخطيب الأول، لأنه لابس بشت بني، إذا كل الخطباء لما يلبسون بشت بني يمثلي مسجدهم. هل هي تعتمد على هذا؟ لا. هل تعتمد على الدرجة العلمية؟ نقول الخطيب الأول لأن معه شهادة دكتوراه الناس يمتلئون عنده، بس الثاني معاه ثاني ابتدائي ويعني وطالب علم بس ما معه شهادة كبيرة عشان كذا الناس ما يجتمعون. لا، بدليل ان يمكن الخطيب هذا اللي اجتمع عنده الناس يمكن نصف المسجد ما يدرون ايش شهادته ولا يعرفون اسمه، اليس كذلك؟ هل المسألة تعتمد على شكل الخطيب، على لونه، تعتمد على مقدار ماله؟ لا تعتمد على هذا كله، هي في الحقيقة تعتمد على ايش يا جماعة؟ اجيبوا، على قدرته في التأثير على الآخرين، على المهارات التي يمارسها، المهارات التي يمارسها في تأثيره على الآخرين. ممتاز. كذلك يا جماعة لما يكون هناك زوج تحبه زوجته، في كثير من الأحيان تجد أحيانا بعض الأزواج يكون فيه جمال ومعطيه رب العالمين قرشين وسيارة حلوة وكذا، ومع ذلك ما تحبه زوجته، بينما يكون الثاني أقل منه جمالا، أقل منه مالا، سيارته أقل منه، معيشته أقل منه، ومع ذلك تهيم به زوجته حبا، أليس هذا موجودا؟ بلى. إذا المسألة ما تعتمد لمحبة الزوجة لزوجها على شكله ومظهره، هي في الحقيقة تعتمد على نوع تعامل هذا الزوج مع زوجته، نوع تعامله معها جعلها يحب، جعلها تحبه وتتعلق به لغير ذلك. أحيانا يا جماعة حتى أولادنا، يعني افرض أنك يوم من الأيام جاء عندك مثلا اثنان من زملائك مثلا او ثنتين من خواتك، ام خالد وام احمد، وجاءوا ذات اليوم وجلطوا عندكم وجلسوا عند الوالدة، فخالد واحمد صغار ابو 5 سنوات بدأوا يلعبون، هذا يسحب الستارة وهذا يدف المزهرية وهذا يركب فوق الكنب، فام خالد التفتت على ولدها قالت خالد اجلس، جاء الولد على طول وان شاء الله ان شاء الله يمه، جلس وثلاث ساعات الين انتهت العزومة ما تحرك، بينما ام احمد يا احمد اقعد ان شاء الله وينقل فوق مزهرية، يا احمد اقعد ان شاء الله يدخل تحت الكنب، يا احمد اقعد، وتراكض وراه طول الوقت. طيب ما الذي جعل الاول يستجيب من اول توجيه والثاني لا؟ مهارات مارستها الام معه. يمكن ام خالد وهي جاية الى البيت اهلها قالت له اسمع ترى والله العظيم ان سويت ازعاج، اني ما اعطيك مثلا ال10 ريال اللي انا وعدتك، والله ان سويت ازعاج، لا خلي ابوك يجلدك جلد، والله ان سويت ازعاج. لا، مارست مهارات، صحيح انها مهارات ابتدائية لكن برضو مهارات وجدت نتيجتها. اما الثانية فلم تمارس اي نوع من المهارات، جاءت بس قالت يا ولد اهم شيء ما تنسى نعالك بس وانت راجع. اذا يا جماعة نحن اي واحد استطاع ان يصل الى القمة اعلم بانه يمارس مهارات ما يمارسها غيره. اي واحد موظف او طالب او مثلا ساكن معكم في الحارة، لاحظت ان الموظفين زملائكم او ان زملاء الطلاب او ان الجيران يحبونه، اعلم يقينا انه يمارس مهارات جعلتهم يحبونه، ما احبوا لاجل شكله ومظهره وشهادته وحسبه ونسبه، انما احبوا لاجل مهارات معينة يمارسها معهم فاحبوه لسببها. خذ مثالا اخر، اي شخص يا جماعة يعني ايضا اذا دخل الى الناس في المجلس استبشروا بقدومه، اعلم انهم لما يدخلوا كل واحد يقول له تعال هنا يا ابو عبد الله، لا 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 تعال هنا، لا لا هنا المكان فاضي، بينما يمكن تدخل انت بعده وتبدأ تلف راسك يمين ويسار تدور احد يقول لك تعال جنبي ولا احد يناديك. طيب يا جماعة انا مالي رب، ليش هو تنادونه وانا لا؟ هو بلا شك ما نادوه لاجل شكله ومظهره، في غالب الاحيان نادوه لاجل مهارات يمارسها معهم استطاع ان يكسب بها محبتهم. اذا اتفقنا يا جماعة على اهمية ان الشخص ينمي مهاراته حتى يستطيع بها ان يكسب محبة الاخرين، اتفقنا على هذا اي ولا لا؟ طيب خذوا مني الان 5 مهارات اذا فعلتها باذن الله تعالى سوف تكون محبوبا عند الاخرين، حيث ان الناس يعني تستطيع انك تصل الى القمة، ويبدأ الناس يقولون يا اخي ما شاء الله والله فلان كل اخوانه يحبونه، يا اخي سبحان الله تصدق حتى زملائه كلهم يحبونه، يا اخي والله حتى جماعة المسجد سبحان الله يحبونه، حتى اذا واحد صار عنده مخالفة شرعية ولا شيء وجاء ونصح سبحان الله يتقبل منه مباشرة، اذا جرى بين 2 خصومة وجاءوا اصلح بينهم سبحان الله ما يدخل فلان في الموضوع الا اصلحت الامور بينهم. طيب ليش يا جماعة؟ لانه يمارس المهارات. اول هذه المهارات ان يكون تعامل الانسان مع الناس، أن يعتبر حسن التعامل مع الناس عبادة يتعبد لله تعالى بها. ماذا نعني بهذا؟ كما أنك تتعبد بصلاة الضحى، تتعبد بصلاة الليل، اعتبر تبسمك وجه أخيك إيش؟ صدقة. دلالتك للرجل في الطريق لما يقول يا أخي وين مثلا من وين أطلع على الدوار الفلاني؟ تقول طيب الله يحييك، تطلع من هنا وأنت مبتسم وتلطف، هذه صدقة، أنت الآن قاعد تصدق. صحيح أنك ما أعطيته فلوس، لكن أنت الآن كما قال صلى الله عليه وسلم دلالتك للرجل في الطريق هذه صدقة. كذلك حملك للرجل متاعه إلى دابته، واحد مثلا جاء وشرى له مثلا كرتون مويه صحة ولا اي شيء وجايب لي شيء له ما هو قادر، ولا مثلا اي غرض من الاغراض جئت انت وقفت عنده وحملت معه حتى وضعته في شنطة السيارة، هذا لك صدقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في عصره لما كان الواحد يركب على بعيره ثم يحتاج ان يرفع متاعه، ما يقدر ينزل من البعير ويشيل المتاع، فكان الناس يساعدونه يرفعونه له. الان ممكن تساعد واحد في الحمل على دابته اي على سيارته. اذا نحن يا جماعة لما نتعبد لله تعالى بمثل هذا التعامل ونتعامل مع كل واحد من الناس بناء على التعبد لله ليس بناء على المصلحة التي نأخذها منه يكون هذا عبادة. انا اعطيكم مثال. افرضوا يا جماعة ان واحد شاب كذا توه متخرج من الثانوية ومسكين نسبة 68-69 ولبغى ذاك اليوم يجمع وجهه قال 70 ومقدم ملف الملك عبد العزيز هنا وفي ام القرى ومدري مقدم ملف في كل مكان يبغى احد يقبله. بس فرضا افرض انه دخل ذاك اليوم الى عرس مثلا ولد عمه ولا ولد خاله وسلم على الناس وجاء وجلس صاحبنا هذا شايف نفسه شوي ما معلة ثانوية يعني وجاء وجلس جنب واحد من زملائه، جلس زميله هذا على يمينه كيف حالتك طيب ها بشر وش علومك، فاللي جنبه اللي على يساره نفرض ان الشخص مثلا لم يعتني بمظهره ومظهره عادي ورجل يعني ما تعطيه قدر كبير لما تراه، فاللي جنبه يبغى يدخل في الموضوع فقال له اللي جنبه كيف حالتك طيب، قال بخير الله يسلمك ايه وش اخبارك عساك طيب، قال له اللي جنبه ما تلاحظ اليوم جدا حر شوي، قال يعني حر اذا حر اطلع الطائف ايوه كيف حالك انت اسيبه، قال له هذاك بشر الاخ وين يدرس يعني ادرس مكان معين ايوه كيف الحال، ولا اعطاه وجه. قال لك اللي جنبك يا فلان قلت نعم، قال تدري من اللي على يسارك، قلت مين، قال هذا مدير هذا معالي مدير عام جامعة الملك عبد العزيز. ألم يتغير تعاملك ولا ترجعك بيه الله يسلمك والله حر سبحان الله يا أخي والله حر يا أخي عجيب، لا لا تروح جد لا تروح الطائف أنت مهم وجودك عندنا الله يسلمك، شلون طال عمرك عساك طيب عساك بخير، أنا متخرج من الثانوية والله ندور الجامعات وأنت وجهك وجه خير وسبحان الله من يوم شفت وجهك حبيتك وما أدري إيه ما شاء الله، وين الهك هذا اللي قبل شوي، وين هالكلام الحلو هذا ما طلع إلا لما اكتشفت أن لك عند هذا الرجل مصلحة. أصبح تعامل كثير من الناس يا جماعة مع الأسف بناء على مصالحهم مع الآخرين. يقول لي واحد من 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 عماني شايف يقول مرة من المرات كان عندي شغل في الأمارة، يقول رحت ودخلت الأمارة قبل صلاة الظهر بعشر دقائق أبغى قسم الصادر والوارد أبغى، يقول ما حد عطاني وجه أسأل وين، يقول أنا رح منك يجي عند الثاني وين كذا يرميه منك، يقول أذن الظهر وطلعت وصليت الظهر في الجامع الكبير الملاصق للأمارة وأنا طالع وجدت شخصا يبيع مشالح مستعملة يعني مش لاحي سؤال 2000 ريال يبيعها على 400 ريال 500 ريال مستعمل، يقول والله وعجبني مشلح شكله نظيف والزر جديد خدته وقفته علي إلا والله على قياسي وشريته منه، خدت المشلح في يدي أبحطه في السيارة اللي السيارة بعيدة طيب أدخل بس في يدي صعبة أمسك في يدي خلني ألبسه، يقول وألبس المشلح ويدخل صاحبنا إلى الأمارة من أول ما دخل وسأل واحد قال وين صادر الورد، قال تفضل طال عمرك تفضل طال عمرك تعالي الله يحييك الله يحييك ما شاء الله، وجاء عند صادر الورد وكانوا ناس ماسكين سيره ويخرون عنه ويقدمونه أول واحد، ظنوا أن هذا الشخص إما من كبار التجار ولا من كبار الوجهة ولا من رفقاء الأمير أو نحو ذلك. أصبح الناس مع الأسف يتعاملون مع الآخرين مثل ما يسمونه في أمريكا براغماتيزم، يعني أصبح المذهب النفعي بس إذا أنا أنتفع منك أبتسم في وجهك، إذا أنا أنتفع منك أضحك على نكتتك. لذلك تلاحظ لو في اجتماع مثلا في شركة والمدير جالس والمدير مثلا على مستوى وجالس والموظفين جالسين مجموعة مهندسين مثلا ولا أطباء ولا وعشرين شخص، وقام المدير واستخف دمه شوي وقال نكتة بايخة بالله ما يضحكون، كاكك الله أحسن نكتة ما عاد نقدر نكمل الاجتماع صراحة من الضحك صراحة أخي أنت أخف. لكن لو جاء اللي وزع الشاهي معاه صينية الشاهي وحطها قام تعليقه أحلى مليون مرة من تعليقة المدير، ما تستحي على وجهك تستخف دمك أطلع برا يلا ولا مفصول، ليش الاول ضحكت على نكته والثاني لا؟ هذه المشكلة في ان بعض الناس اصبح تعاملهم منبني في الحقيقة على المصالح الشخصية لا ينبني على مراد الله تعالى. لذلك ذكروا ان احد السلف مرض مرضا شديدا، قالوا فلما اشتد عليه المرض كان فقيرا، فانقطع الناس عن زيارته، يعني ما هم حصلين شيء من زيارته وغير مستفيدين ماديا، فانقطع عن زيارته. فلما رأى ذلك ارسل الى احد اصحابه قال تعال يا فلان انا اريدك في حاجة. اقبل اليه صاحب هذا قال ها ما حاجتك؟ عجل علي انا مشغول. قال يا اخي انا بعطيك سر من اسرار حياتي. قال ايش السر هذا؟ قال انا طول عمري اجمع فلوس، وتعلم اني اموت الان وليس لي وارث، لا عندي عيال ولا عندي زوجة، ما عندي ورثة، وقد دفنت 10,000 دينار. 10,000 دينار ثروة، يعني يمكن تقدر في عصرنا ب100,000 200,000. قال قد دفنت ثروة عمري كلها 10,000 دينار في تلك الزاوية، فإذا ترى ما يدري بها احد الا الله سبحانه، فاذا انا مت تراها حلال عليك، خذها العشرة، احفر الزاوية وخذها 10,000 دينار حلال عليك تمتع بها انت وعيالك. قال لا بسم الله عليك بعد عمر طويل ان شاء الله، ويعتني به وينادي الناس يزورونه ويحضر له من الطف الطعام والشراب، ويغير فراشه اللي مقطن اللي هو نايم عليه، ويغير ملابسه ويعتني به اشد العناية، حتى مات بعدها باربع خمسة اشهر وهذاك صاير كأنه ممرض عنده ملازم. فلما مات العمل على تغسيله وتكفينه بأحسن كفان والصلاة عليه ودفنه ويعزونه الناس فيه. فلما خفت عنه الأرجل والناس سكنوا بدأوا ينسونه، المفتاح معه فتح البيت، أقبل إلى تلك الزاوية في ظلمة الليل وبسم الله يحفر 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 ما لقى شيء. قال يمكن من شدة المرض يبغى يأشر على الزاوية وما لصبه شوي للثانية، خلني أحفر هذه، ويحفر الزاوية الثانية ما لقى شيء، جاء عند الزاوية الثالثة ما وجد شيء، عند الزاوية الرابعة حفر البيت كله، حفر أي مكان يتوقع أن يكون في شيء من المال فلم يجد شيئا. فخرج واقتنع فعلا بما فعل به صاحبه، واكتشف أن فعلا ما فعل بهذا إلا لأجل أن يهتم به. لذلك يا جماعة شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع جميع الناس تعاملا يعتبره عبادة يتعبد لله تعالى بها. لذلك يبتسم في وجه بلال كما يبتسم في وجه أبي بكر مع الفارق الكبير بينهما، يبتسم في وجه عمر كما يبتسم في وجه أقل المسلمين، يمشي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وفي مسند أحمد يمشي مع عدي بن حاتم، فإذا بامرأة تنادي يا رسول الله لي إليك حاجة لي إليك حاجة، ينظر فإذا الذي عن يساه ملك ابن ملك، عدي بن حاتم طائي ما هو بلعب، هو ملك وأبوه ملك، رجل على مستوى، ومع ذلك ما دام هالمرأة الضعيفة عندها حاجة تنتظر مكانك يا عدي. ويذهب صلى الله عليه وسلم للمرأة يقول ما حاجتك؟ تقول أنا مسكينة وفقيرة وأحتاج إلى كذا، ينهي لها حاجتها ثم يعود صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه يعد كما أن مشي مع عدي بن حاتم عبادة في الدعوة إلى الله، كذلك استماعي إلى هذه المرأة الضعيفة هي عبادة تعبد لله تعالى بها. لذلك لو تأملت وجدتم يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أحطه الناس ليس فقط لأنه نبي، لا، لأنه كان يأخذ بألبابهم وقلوبهم من حسن التعامل، يعني كان يسحرهم سحرا من خلال تلطفه معهم عنايته بهم، كان يتعامل مع كل واحد تعاملا يشعر معه ذلك الشخص أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيكم مثالا، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبلغ في محبته محبة كبار الصحابة أصلا. عمرو بن العاص ما أسلم إلا متأخرا، ولم يكن له في الإسلام من التأثير كما لغيره من كبار الصحابة. المقصود أن عمرو بن العاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه تعاملا خاصا، بل ليس تعاملا خاصا به، بل كان تعاملا متميزا كما يتعامل مع بقية الصحابة تعاملا متميزا، ما هو قد سلك يا عمر، أصلا هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فكان مثلا إذا جاء عمر دخل المجلس والتفت قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال هنا يا عمر تعال، جلس مكانه، كان يناديه بأحب الأسماء إليه يا أبا عبد الله، مع أنه ينادي عمر بأحب الأسماء إليه، أبو بكر بأحب الأسماء إليه، علي، طلحة، الزبير، عثمان، لكن عمر لما رأى التعامل الرائع ظن أنه خاص به دون غيره. إذا عمر قال كلام معين أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد ذكروا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أخذ أحد بيده لم ينزعها منه حتى يكون ذاك هو الذي ينزعها، وكان إذا كلمه أحد أقبل بجسمه كله عليه، ما يلتفت له يقول إيه إيش عندك خلص السالفة، لا يقول إيوه ويهتم به. كان يفعلها مع عمرو وغيره، لكن عمرو لما رأى التعامل الراقي ظن أنه أحب الناس مطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أراد يقطع الشك في اليقين، جاء كذا في يوم هذا ويعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس فارغا لوحده، أقبل عمرو وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، قال نعم. عمرو الآن يريد أن يخرج ما في قلبه، قال يا رسول الله، قال نعم. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ سؤال محرج لكن أبغى أطلع اللي في قلبي. من أحب الناس إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة. قال لا، من الرجال، اشتخل الحريم في الموضوع، من الرجال، من الرجال، أي الناس أحب إليك من الرجال؟ قال أبوها. أبوها برضو أبو بكر يستاهل ينحب، صاحبه في الغار وزوجه بنته ووقف معه في بداية الإسلام، يستاهل. ثم من؟ قال ثم عمر، برضو عمر يستاهل ينحب، يستاهل. عمر أسلم مبكرا وبرضو زوجه بنت حفصة وصهره. بعد الثالث ما عليها الكلام أنا. ثم من؟ قال ثم عثمان، برضو عثمان يعني من قديمين في الإسلام وقد تبرع بأموال كثيرة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. عاد الحين ثم من؟ قال ثم علي، برضو علي يستاهل، علي رباه في بيته وزوجه ابنته عليه الصلاة والسلام وابن عمه. ثم من؟ قال ثم طلحة، ثم الزبير، ثم فلان فلان. يقول عمرو وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا حتى خشيت أن يجعلني آخرهم. فإذا كان يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سحر عمرا بهذا التعامل الراقي إلى درجة أن عمرو ظن أن أحق واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نستطيع نحن يا جماعة أن نتعامل مع الآخرين بناء على هذا الأساس؟ أنت الآن لما توقف في محطة بنزين مثلا ويسألك الهندي أو تقول له مثلا كم الحساب، قال لك مثلا الحساب 50 ريال، طلعت مثلا 200 ريال او 50 ريال، قلت تفضل كيف حالك، انت كويس، كيف ماما بابا كله كويس؟ بالله عليك انا اجزم انه صار له 10 سنين يشتغل في المحطة اول واحد يسأل عن ماما بابا انت، ما تتوقعون معي هذا؟ اليس الناس من شدة الحرق يفتحون كده بالطرف القزاز ويطلع له الفلوس وياخذ هذاك بعدين ولا يلتف كله ولا يعطونه وجه؟ انت لما تتعامل معها التعامل الراقي سيشعر هذا المسكين الضعيف اللي الناس يحتقرونه، يحتقرونه لا لأجل أنه مجنون ولا لأجل أنه كافر، يمكن أنه مسلم، يحتقرونه لأنه بس من البلد الفلاني. طيب هو اللي اختار أنه يكون من البلد الفلاني؟ فيكم أحد اختار وين ينولد فيه؟ اختار أمه ولا اختار أبوه؟ رب العالمين اللي يحدد أنك تكون من هنا ولا، كما قال سبحانه نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا وفي الآية الأخرى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فلما تبتسم في وجهه سيشعر هو أنك محب له. تأتي أحيانا عند البقالة، كم يا صديق الحساب؟ قال لك 30 ريال، تفضل، كيف حالك أنت كويس، كيف ماما بابا، خله ينبسط. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله 3، وذكر منها قال سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، هذا عمل صالح، أحب الأعمال إلى الله. لاحظ يعني كما أننا نقول القيام الليل حبيب إلى الله وصلاة الضحى حبيبة إلى الله، كذلك يا جماعة السرور لما تقول لك كيف حالك أنت كويس، لما تأتي عند العامل البسيط في الشارع وتتكلم معه كلمتين، هذا مما يدخل عليه السرور ويرفعك الله تعالى به درجات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. تخيل إيش هو حسن الخلق يا جماعة؟ حسن الخلق اللي قاعد اقول لكم اياه، ما يحتاج تصرف فلوس ولا تاخذ دورات ولا تدرس في الجامعة لاجله، ولا يحتاج انك تروح تسوي عمليات تجميل، يحتاج بس انك تطبق بعض الامور لاجل ان تحصل عليه. سئل عبد الله بن المبارك، قال يا عبد الله بن المبارك نسمع كثيرا عن حسن الخلق، احاديث كثيرة، ما اثقل شيء في الميزان يا رسول الله، قال تقوى الله وحسن الخلق. انا زعيم لبيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. من اقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال احاسنكم اخلاقا. يا رسول الله في فلانة تتعبد وتصلي وتصوم وتسوي كل الاعمال الصالحة، لكن يا رسول الله تسيء خلقها مع جيرانها، تؤذي جيرانها. قال هي في النار. شوف كيف افسد عليها في سوء خلقها كل اعمالها. قالوا لعبد الله بن المبارك، يا عبد الله بن المبارك ما معنى حسن الخلق؟ اسمع حديث كثيرة حسن الخلق حسن. يا اخي عطنا ايش معنى حسن الخلق؟ تلخصها يا جماعة في كلمتين احفظوها. قلت الواحد يعني يكتبها في ورقة صغيرة يحطها في سيارته، حطها في مكتبة، احفظها، ما يحتاج تكتبها، لا احفظها. قال عبد الله بن المبارك حسن الخلق شيء هين. ترى باكم تردونها معي بعد شوي. حسن الخلق شيء ايش؟ هين. وجه طليق وكلام لين. انتهينا. حسن الخلق شيء وجه وكلام انتهينا. هذا حسن الخلق. وجه طليق يعني لما اجي عند عامل عند الموظف اللي في مثلا في محطة الوقود، محطة البنزين، ابتسم في وجهه، وجه طليق. جاء مثلا الواحد والتقى بإخوانه، ابتسم بوجوه. دخل إلى المكتب مثلا، السلام عليكم، ابتسم بوجوه زملائه. واحد دخل على طلابه في المدرسة مثلا بهالصبح، ما يدخل وهو كنه طالع من عزاء، لا لا، يدخل السلام عليكم يا شباب، صبحكم الله بالخير، يلا وين وصلنا، وده يشرح وجه طريق. دخل على زملائه في الفسحة مثلا، المدرسين مجتمعين بيفطرون فرضا وهو مدرس، دخل السلام عليكم، وجه طريق، واقف عند الإشارة مثلا، فالتفت كذا يمين، فالتقت عينه بعين السيارة اللي جنبه، ابتسم في وجهه سلام وسلم. وجه طريق. دخل على أولاده في البيت، دخل جاي تعبان الساعة 2:30 من العمل، أول ما دخل السلام عليكم، ها حمودي شلونك، تعال يا عبد الله، وابتسم. دخل على زوجته في المطبخ السلام عليكم، وابتسم. دخل على أمه على أبي، وجه طريق. دائما تلقاه بشوش، مثل ما قال كن دائما البشري، كن دائما البشري، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوانه. صحيفة اللي هي الوجه، والبشر هو عنوانها. قال وجه طليق وكلام لين. ماذا نعني بكلام لين؟ أن يسمع الناس منك أرق العبارات، إن شاء الله وبشر، ما يصير خاطرك إلا طيب، ومن عيوني، وإحنا خدامينك، وعلى راسي، وعلى هالخشم، وبشر. ليش يا جماعة الواحد ما يستعمل مثل هذه العبارات مع الناس؟ لماذا لا يتلطف مثل هذا التلطف مع الآخرين؟ لذلك شوف رب العالمين لما ذكر الوالدين قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما إيش؟ كريما، قولا كريما، إن شاء الله وابشري، وما يصير خاطرك إلا طيب، وعلى هالخشم يما، والله شيلت على رأس، أنا عندي أغلى منك. الآن يا جماعة لو واحد فرضا خطب للفتاة وبعدين زواجه بها بعد أسبوع، عقد العقد الشرعي خلاص، يعني بيدخل بها بعد أسبوع خلاص صارت زوجته، واتصل بها بالتلفون. من أول مكالمة قالت له لو سمحت بس خالد، قال إيوة، قالت بصراحة الشحن حق الجوال عندي مخلص، وبك تشحن لي الجوال بمئة ريال. هل بيقول لها ها بدينا من الحين، هذا وحنا ما بعد عرفنا، ها اليوم 100 ريال، بكرة 200 ريال، انت في بيت ابوش، ابوش اللي طلع كلش، هل بيقول كذا؟ لا 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 لا، من عيوني بس 100 ريال. يا شيخ لا اجيب للشركة الاتصالات كلها، يا شيخ اصير انا شاحب وادخل معك، يا شيخ ما يقوم يمطرس من هالكلام. لكن احيانا لو تقول لهم يا ولدي والله ان جوالي منتهي الشحن اللي فيه، وخذ هذه 200 ريال جد لشحن، وتعطيه 200، راح وشحنها ب30 ريال ولها في 170 الباقية. شوف الفرق. الله يقول على الوالدين وقل لهما قولا كريما، لكن شوف الفرق في التعامل. لذلك يا جماعة قال وجه طليق وكلام لين. هذه هي القاعدة الأولى، أن يتعامل الواحد مع جميع الناس تعاملا يتعبد لله تعالى به. أقول يا إخواني صراحة، نحن إن قصرنا في صلاة الليل أو قصرنا في صلاة الضحى وقصرنا في قراءة القرآن، فلا ينبغي في الحقيقة أن نقصر في حسن الخلق مع الناس، لعل الله تعالى أن يرفعنا به درجات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. ولما قالت أم سلمة يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، فإذا ماتت ومات ودخلوا جميعا إلى الجنة فلمن تكون؟ أم سلمة تسأل تقول يا رسول الله الحرمة اللي عندها زوجان في الدنيا وماتت ومات الزوجان، يوم القيامة من يأخذها يعرف عليها الأول ولا الثاني؟ فماذا قال رسول الله عليه وسلم؟ هل قال تكون لأوسعهما علما أم لأطولهما قياما أم لأكثرهما صياما؟ لا لا، ترك هذا كله وقال تكون لمن؟ لأحسنهما خلقا، لأحسنهما خلقا. فلما رأى عجبها قال يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. هذا الأول. الثاني من حسن الخلق يا جماعة، من حسن الخلق عند التعامل مع الآخرين أن يكون الإنسان مهتما بالآخرين. كيف أن يبدي الاهتمام بهم؟ نحن أحيانا، وأن يكون لماحا إن صح التعبير. إيش معنى يهتم ويكون لماحا؟ نحن عندما نتعامل مع الناس أحيانا في بعض الأشياء نفعلها لا لأجل أنفسنا بل لأجل أن يراها الآخرون. يعني أسألك سؤال الآن يا جماعة، لو أن امرأة مثلا تعمل مفتشة في المدارس وأرادت ذات اليوم أنها تروح إلى معهد المكفوفات، معهد الأمل للمكفوفات، يعني للنساء أو للطالبات اللاتي ما يرين اللاتي لا يبصرن، يعني عميان، زين، عندها تفتيش في الإدارة ولا في أي مكان، وتعلم هي أنها من يوم تدخل المعهد إلى أن تخرج ما في يمكن أحد يشوف إلا الفراشة اللي تشتغل والبقية كلهم عميان. هل هذه المدرسة قبل ما تذهب ستقف أمام التسريحة في البيت وتصلح تسريحة قدام المراية وتصلح تسريحة وتحط المكياج ومدري إيش بعدين تروح؟ هل ستفعل ذلك ولا لن تهتم بمظهرها؟ أجيبه، لن تهتم كثيرا، لن تهتم كثيرا بالمظهر، وذلك لأن الإنسان أصلا يفعل هذا الاهتمام بالمظهر لأجل أن يراه الآخرون. لكن لو أنها ستخرج إلى مدرسة فيها من يراها ستهتم. أنت الآن لما تذهب إلى عرس ستجد أنك كلما زادت أهمية هذا العرس وزاد شأن الناس الذين يحضرون سوف يزداد اهتمامك بمظهرك كثيرا، صح ولا لا يا جماعة؟ صح ولا لا؟ أنت الآن لما فرضا لما يكون عندك ذات اليوم عشاء وبعدين مثلا قالت الوالدة من اللي بتعشى عندك؟ قلت والله سليم من شباب الحارة. لن تكون اهتمامها بكيفية الطعام وتنميقه وتزويقه ونوع الآنية والصحون اللي تحط ونوع الكاسات والسماط وتنويع الحلاء ومدري، لن يكون اهتمامها مثل لما تقول يما عازم اثنين من الدكاترة اللي درسوني في الجامعة. يختلف الموضوع. اذا نحن احيانا نفعل بعض الاشياء لاجل ان يراها الاخرون. طيب ايش اقصد انا بهذا؟ اقصد يا جماعة ان الناس اذا فعلوا شيئا لاجل ان نراه لابد ان نثني عليهم بذلك. برضو يحتاج الى تبسيط. اعطيك مثال الان يا جماعة، لما انت تلبس لبس حلو ولا لما تطيب الطيب حلو مثلا، مريت كذا ولقيت لك اطياب على 5 ريال و10 ريال وتركتها وخدت لك طيب ب 350 ريال، خذت الطيب وتطيبت به وذهبت الى عرس، انت الان وانت قاعد تسلم على الناس الطيب ما تطيب الا في العروس الكبار اساسا، الا يدخل الى قلبك السرور اذا سلم عليك واحد وقال ما شاء الله وش العطورات الحلوة؟ ألا يدخل إلى قلبك السرور بهذا؟ ولا يا جماعة تفرح أنت أصلا ما تطيبت إلا عشان يعجبون بك وحتى يشمون الرائحة ويستلطفونها منك. طيب وكذلك لو أنك شخبت، جيت بتروح ذاك اليوم مثلا المدرسة أول يوم كده تدريسي ومشخص وشاري شماغ جديد وكاوي صح ومضبط أمورك ولابس جزمات حلوة وطالع، أول ما دخلت مثلا قال لك واحد من زملائك ما شاء الله وش التشخيص يا فلان صاير اليوم على عريس يا اخي، انا يدخل الى قلبك السرور ولا انا غلطان؟ طيب ما دام يا جماعة ان الناس يسرون بسماع مثل هذه العبارات لماذا لا نقولها لهم؟ ليش ما نقولها لهم؟ خطيب جمعة مثلا انتهى من خطبة الجمعة وبعدين جئت انت اليه وقلت الله يجزاك خير يا شيخ والله ان الخطبة رائعة الله لا يحرمك اجرها، يفرح هو مسكين قاعد طول الليل 6 ساعات قاعد يكتب الخطبة ولا قاعد يدورها في الانترنت، ينبسط لما الناس يلمحون انه فعلا تعب. لما زوجتك تحط لك طعام وتاكل انت منه بعدين تقول ما شاء الله تسلم يدينك يا ام فلان، الله وش هالحركات وش هالطبخ الحلو، وش بكرة تروح تطبخ لك طبخ احسن منه. الان لما الواحد زوجته مثلا في البيت جاء ليلة من الليالي وبعدين لقى المرأة مثلا مغيرة الشيء في غرفة النوم، خذت الدولاب حطته يسار بعد ما كان يمين، وبعدين خذت سريره ولفته لفة معينة، عدلت شيء في غرفة النوم غيرت. المفروض هي ماذا تنتظر منك لما تدخل غرفة النوم؟ هل تنتظر انك تروح تدربي راسك ما تدري لو صفقت في السرير لان تقولوا احسبها الدولاب؟ وين الدولاب فيه يا جماعة؟ طخر لهذا الدولاب وتغير وترقد. هل هي تنتظر منك هذا؟ اجيبه لا. ماذا تنتظر منك؟ ان تكون لماحا. تنتظر تقول ما شاء الله وش هالحركات، والله صراحة الليلة كأني عدس جديد، وش هالغرفة الحلوة، وش هالتغيير، وش هال... تنتظر ثلاث اربع كلمات بعدين اخمت جعلك ما تقوم. لكن يعني لكن ان يكون الواحد يا جماعة يعني قاسيا ما عنده اي ملاحظة، هذه مشكلة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يدقق في هالامور ويدخل السرور على الاخرين منها. اول ما هاجر الصحابة الى المدينة تركوا اموالهم وديارهم في مكة واقبلوا الى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام تحل سريع لمشكلة الصحابة الذين جاءوا هم ما عندهم شيء، اخى بين المهاجرين والانصار، قال خلاص انت اخو فلان وانت اخو فلان، اخى بين المهاجرين والانصار، اخى ايضا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال انتما اخوان خلاص، يعني تطعم مما تطعم تسكن عندك تدبر، هذا اخوك. جاء سعد بن الربيع سيد مسادة الانصار، جاء الى عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن، قال نعم، قال انا اكثر اهل المدينة مالا، تعال بقسم مالي نصفين، تاخذ نصفه وانا نصفه. وعرض عليه انه زوجه. قال عبد الرحمن جزاك الله خير، بارك الله لك في نفسك ومالك، دلني على السوق انا ادبر نفسي، كثر الله خيرك، ما اريد امد يدي لاحد، وهذا المفروض الانسان يكون كذا، يكون عنده عزة، جزاك الله خير وكثر الله خيرك، ما ابغى امد يدي، لكن دلني على السوق، انا صحيح ما عندي فلوس لكن عندي عقل تجاري، عندي خبرة تجارية، استطيع بهذه الخبرة اني ادبر نفسي، دلني على السوق. السوق وانت ما معك ولا قرش، فدلني على السوق انا ادرى. دلت انا ادبر السوق، رح يمين يسار لحد ما تصل للسوق. جاء ودخل السوق ما معه ولا قرش، ما معه ولا درهم. دخل وجاء عند صاحب بضاعة، قال بشتري منك البضاعة لكن بسددك بعد شهر، قال ما في مشكلة، خذ البضاعة وراح وباعها، وبعدين عنده قدرة على يعني وصف البضاعة وعلى اقناع الزبون، باعها بسرعة، صار معاها فلوس، اخذ الفلوس راح واشترى بضاعة ثانية وباعها، جمع له قرشين وسدد ذاك الرجال وصار عنده فلوس، راح وتزوج. ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما عليه. اول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبه اثر ودع زعفران. ماذا نعني بودع زعفران؟ يعني اثر طيب نسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الرحمن اثر طيب نسائي لمح وانتبه، وقال، ولم يكن صلى الله عليه وسلم عديم الملاحظة، لا، كان يدخل السرور الى اصحابه. قال عبد الرحمن، قال لبيك، قال ما هي، يعني ما الخبر اليوم طيبين، ما الخبر؟ انبسط عبد الرحمن، زين النبي صلى الله عليه وسلم لاحظني اني معرف. قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار. قال تزوجت؟ غريب، يعني ما صار لك اسبوعين ثلاثة تزوجتها؟ قال نعم. قال فما اصدقتها؟ من وين جبت فلوس الصداق المهر؟ قال يا رسول الله اصدقتها وزن نواة من ذهب. يا الله يديم الرخ، النواة اللي داخل التمرة، الفصم هذا العدس اللي داخل التمرة، طلعوه وزنوه واعطوها وزن ذهب، يعني 3-4 جرام جرامين، هذا مهرة، وخذ الحرمة وراح. قال وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم اولم، يعني نبغى نفرح معاك، اعمل وليمة، اولم ولو بشات، لو تاخذ لك شات وتذبحها وتعزمنا عليها. فكان عبد الرحمن بعد ذلك يذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني لمح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن وادخاله للسرور عليه جعله يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. لماذا يا جماعة لا نمارس هذه القاعدة مع اولادنا، مع زوجاتنا، مع اخواننا؟ ليش ما نمارسها؟ احنا نبغى برامج عملية، نبغى شيء نطبقه من الليلة. ابغاك اول ما تشوف ولدك فرضا ذاك اليوم متسبح ومتنظف، مثلا اوه يا خالد والله انك اليوم حلو ما شاء الله اليوم نظيف، بكرة ما يحتاج تقول له راح تسبح وتنظف، هو من نفسه يروح. لما تدخل ذاك اليوم تلقى زوجك متحمسة ذاك اليوم تنسى البيت كله ودايم وصخ البيت مثلا، قلت ما شاء الله والله اليوم الله ينظف سيئاتك كما نظفت هالبيت، والله العظيم انك ما قصرتي، ان اليوم ما شاء الله ان البيت رهيب، عملت اكل تلبست لك لبس حسن، الوالدة ذاك اليوم سوت غدا جميل. ايش اللي يمنعنا يا جماعة لما نتعامل مع الاخرين ان نحاول ان نكسب قلوبهم بمثل هذه الالفاظ؟ وكما ذكرنا لكم مرارا ان الكلام الذي نتكلمه للناس هذا ببلاش، يعني هذه الاخلاق التي نذكرها لاجل ان تكسب الناس، كما قال لا خير عندك تهديها ولا ماله بل يسعد النطق الا يسعد حاله. يعني احنا ما نبغاك حتى يحبك الناس توزع عليهم 500 ريال، ولا نبغاك حتى يحبك الناس انك تبدا يعني كل واحد تعزمه تلبح له ذبيحتين، نبغاك بس تمارس مع هذه المهارات التي لعل الله تعالى ان يجرك عليها. الامر الثالث، لا تهتم بصغائر الامور. ايش معنى لا تهتم بصغائر الامور؟ اعطيكم مثال. نفرض يا جماعة ان واحد افترضا يعني كان ذاك اليوم داخل عرس متنظف ومتلبس وكاوي الغترة زين وحاط العقال وقاعد يشخص حول نص ساعة في السيارة قبل لا ينزل ومضبط اموره وطيب ومصلح نفس التصليح، يعني حتى الثوب ما تلقى فيه ولا عرس، ودخل الرجال وبدأ يسلم على الناس، وهو اصلا زواجه بعد اسبوع، فالناس اهلا يا عريس ان شاء الله نجي زواجك بعد اسبوع، مبسوط. اول ما بدأ يسلم على ثلاثة اربعة اقبل احد الصغار ابو 7 سنوات كذا مشاغب، وجاء ومسك الغترة من الخلف زين وجرها، طاحت الغترة وطاحت الطاقية وطاح العقال ووقع في شعره. عادة الناس في هالمواقف ماذا يفعلون؟ شو يسوي عادة الواحد؟ يا ولد الله يقطع الله يلعن الله، يبدأ يلعن ويسب يمكن يلعن جده 15 ويلحقه ويمكن تضيع والبدر يضحك ورايح والناس يضحكون عليك. طيب هل الحل لهذه المشكلة انك تلحق البزر وتطقه؟ سؤال. لا، هذا مثل احد الشعراء لما هجى احد الخلفاء فامر به الخليفة، وجعل امام الناس واخذوا غائط اكرمكم الله ولطخوه فيه جزاء له، وراح الرجال واغتسل ثم انشأ قصيدة يقول فيها للخليفة: يغسل الماء ما فعلت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي. يقول الا التوطيخة غسله وينسونه الناس، لكن القصيدة اللي قلتها فيك شوف الى الان نذكره ويصار له يمكن 1000 سنة. فكذلك الموقف لما البزر يسحب شماغك لا تهتم بصغائر الامور. طيب ما هو التصرف الصحيح في مثل هذا الموطن؟ التصرف الصحيح يا جماعة ان الواحد يتعامل بعقل ولا يتعامل بعاطفة. ماذا نعني يتعامل بعقل ولا يتعامل بعاطفة؟ اتمسك معي الظاهر مع الطفل الضائع يا اخي، شكل كل واحد يقول ولده راح ضع عشان يطلع صورته، ها انتم معي ولا لا؟ طيب ما هو التصرف الصحيح في مثل هذا؟ جاء هذا وسحب الغترة وطاحت. انا اذكر ان حصل لي موقف قريب من هذا، مرة كنت في مجلس فلما كنت قاعد القي كلمة تقريبا يعني او كان في اسئلة وكذا وقاعد اجيب على الاسئلة في مجلس عند بعض ابناء عمي، بس كان فيهم ناس كبار شوي، وانا جالس جاء ولدي، الولد الحين في 6 لكن ذيك الايام كان ما بعد درس يعني يمكن عمره 3-4 سنوات، جاء عندي وقرب، انا ما ادري وش يبغى، يمكن امه قايلة عطنا مفتاح السيارة ولا نبغى نمشي ولا شيء كذا، وش عندك عبد الرحمن؟ فتفاجأت ان مسك غترتي وسحبها على الارض، ما ادري من اللي قايل ذاك اليوم المكرود اللي قال راح اسحب غترة ابوك. طبعا حاج وانت قاعد تلقي كلمة على الناس وكلهم عيونهم عليك تنسحب غترتك على الارض قوية، والولد راح يركض وانا بطلع الحقه عند الحريم. فالتصرف الصحيح يا جماعة في مثل الامور ان تتصرف بعقل لا بعاطفة. يعني جاء وانت في العرس وسحب غترتك وراح، خليك ثقيل يا اخي، البزران دولة مشكلة والله يا اخي، وطمن على الارض وخذ الطاقية والبسة والبس غترتك مرة ثانية وكمل السلام. الن يزداد اعجاب الناس بك ولا لا يا جماعة؟
ولا طيب لو انك قلت يا ولد الله يقطع الوجه ويقطع البزران يا اخي لا تدخلون بزران في العروس وقعدت سينتقدك الناس سينتقدك الناس ويقولوا وش المخفة هذا اللي يلعبون به البزران. لكن لما يصير الواحد يتصرف بعقل لا بعاطفة في غالب الاحيان انه يوفق. كثير من الناس اليوم في الحقيقة عند تصرفهم مع الاخرين يتصرفون بعاطفة ولا يتصرفون بعقل. كم من الناس اليوم في المجالس يفقد الاخرين بسبب الفاظه لانه ما يقدر يتصرف بعقل. فتلقاه يتكلم عليه الناس يبدأ يسب هذا ويتكلم على هذا ويحدث بينه وبينهم مشاكل بسبب انه يهتم باشياء تافهة يهتم بصغائر الامور. اذا استطعت انت انك تضبط نفسك وتمشي الامور وفقت. تقول عائشة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما اول ما دخل عليه الصلاة والسلام الى بيته كان جائعا فقال عندكم طعام؟ جائع يبغى اكل. قال عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا طعام ما سوينا ذاك اليوم اكل. عائشة اما نامت رضي الله عنه ولا وقع شيء المهم ما سوى اكل. قالوا ما عندنا طعام. مش قال صلى الله عليه وسلم هل كبر الموضوع وقال طيب ليش ما سويتوا فطور ليش ما خبرتوني واحنا ندبر نفسنا ليش ما علمتوني قبل وانا افطر عند واحد من الانصار ليش لا ما يهتم بتغائر الامور ايش اسوي قضية عشان فطور ما عندكم طعام. قالوا لا والله معلش ما في طعام. قال اني اذا صائم واسحبها صوم الى المغرب. ليش يحرق عصابه سوى القضية يضرب معه عرق ولا يصاب بمرض خلنا نمشي الامور. دخل يوم ثاني قال عندكم طعام؟ قالوا عندنا طعام. قال هاتوا. قربوا اليه طعاما ناشفا يعني خبز مثلا او شيء. المهم طعام ناشف يحتاج الى شيء يرطبه اما حليب ولا لبن ولا مرق اي شيء يرطبه. قال عندكم ادام ناشف هذا عندكم شيء يرطبه؟ قالوا ما عندنا الا الخل. الخل معروف يا جماعة لو تشرب لك ملعقة خل انشفت عندك هنا في الحلق. الخل الان اللي يسوون لحم مشوي اذا بغيت اللحم يستوي بسرعة نقعت في خل 10 دقائق ربع ساعة حتى يستوي بسرعة. فقال شاف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم متحمسون بالخل وهذا اللي عندنا. قال هاتوه مشي نفسك بس هاتوه. احضروا الخل وجعل صلى الله عليه وسلم يجعل من الخل على الطعام ويقول نعم الادام الخل. شوفوا جماعة القدرة على السعادة القدرة على انه يمشي الامور. في يوم ثالث جلس صلى الله عليه وسلم عند عائشة ارسلت اليه ام سلمة طعاما هو يوم عائشة بس ام سلمة طبخت اكل وارسلت ادخل له يذوقه. اول ما دخلت الجارية الصغيرة بالطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا بعثت فيه اليك ام سلمة. غضبت عائشة كيف ترسل طعام في يومي يعني انا قاعدة عندي جوعان يعني حتى الاكل حتى اليومي ما خلوه لي ينافسوني عليه. فوقع في قلبها ما يقع في قلوب الضرائر فغضبت وجاءت ورفعت يدها وضربت الطبق وانكسر الطبق وانتثر الطعام على البساط. اول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي الامور سوي قضية وصراخ عشان اكل سينظم نجمعه خلاص. نظر اليها ثم قال غارت علي عشان تحبني. الزوجة كلما ازداد حبها لزوجها ازدادت غيرتها عليه. شوف كيف يأخذ ينظر الى الجهة المشرقة من الموقف لا الى الجهة المظلمة. ينظر الى ان عائشة ما سوت هالشيء الا لانها تحبني ما نظر فقط الى الطعام المنثور. لا قال غارت امكم يعني ام المؤمنين غارت لحد ما سكن الغضب عنها. ثم قام صلى الله عليه وسلم الى الطعام وجمعه واكل بعدين اخذ من طعام عند عائشة ووضعت في طبق ثاني وارسله الى ام سلمة. ولما ذهبت الجارية بالطعام الثاني جعل يقول طبق بطبق وطعام بطعام والجارية رايحة والله لا صرخ ولا حصل للشيء ولا جاء الجيران يحلوا الموضوع ولا شيء. نحن يا جماعة لو استطعنا ان نتغابى ما اقول نصير اغبياء لا نتغابى. يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من المتغابي اللي يمشي الامور ولا يدقق على التوافه ولا يحدث مشاكل كبيرة على اشياء صغيرة خاصة اذا كانت الامور امور دنيا لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. لا يمكن يغضب عشان حظ نفسه. ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا قالت إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله، إلا إذا جاء ما صلينا ولا عرف أن في شيء محرم يغضب. أما أمور غدا بكر غدا تأخر، العالم ما لقاها بشته لقاها مرمي على الأرض، كان يمشي ينبه على الشيء لكنه يمشي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدقق ويحدث مشكلة منها. وقالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، لا يمكن يضرب. قالت: لا امرأة ولا خادما أبد، إلا أن تنتهك، إلا أن يجاهد في سبيل الله. تقول لا يمكن يضرب بيده إلا في القتال في سبيل الله، أما اللي يدخل في البيت ويده تاكله ما توقع إلا في وجه امرته ولا في وجه ولدها أعوذ بالله، هذا بلا شك أنه ينطبق عليه سوء الخلق اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. النقطة الرابعة: كن بطلا. ماذا نعني بكن بطلا؟ كل من يستطيع يا جماعة أن يطور قدراته فهو البطل. لما يأتيك إنسان الآن ويقول لك: يا أخي الطبع يغلب التطبع، أنا ما أقدر أني أغير طبيعتي، أنت تقول لي لا تغضب، أخي ما أقدر أمسك نفسي، أنا غضوب وأمي غضوبة وإخواني غضوبين وسواقنا غضوب وشغالتنا غضوبة وجيراننا غضوبين كلنا، يا أخي ما أقدر، أنت تكلفني ما لا أطيق. نقول له: أنت في حقيقة الحال كذاب. ليش كذاب؟ بل جبان. ليش جبان؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء يعني عند الإنسان خلق معين لا يستطيع تغييره. إيش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الحلم بإيش؟ بالتحلم. ما قال إنما الحلم من الله وانتهينا، أنت خلقك الله غضوب، الله يعين أمك وبوك، خلاص انتهينا لين تموت. لا لا، قال إنما الحلم بالتحلم. كيف يا جماعة قوله بالتحلم؟ مثل لما نقول إنما الكتابة مثلا بالتعلم، إنما السباحة بالتعلم. كيف السباحة بالتعلم؟ يعني تتعلم مرة مرتين، مرة تغرق، مرة تطيح، مرة تخاف، مرة أربع مرات، تدرب تتدرب تتدرب لحد ما تصل إلى القمة. كذلك قال إنما الحلم حتى تصير حليم قادر أنك تمسك نفسك، قال بالتحلم، أنك تمسك نفسك مرة تتعب 100%، المرة اللي بعدها تمسك نفسك تتعب 90%، المرة اللي بعدها تمسك نفسك تتعب 80، اللي بعدها تتعب 70، اللي بعدها تتعب 60، إلى أن يصبح خلقك أصلا الحلم. قال إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. كل هذا يا جماعة يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أصلا بأن نبذل ما نستطيع لأجل تطوير قدراتنا، تطوير أنفسنا، حتى يستطيع الواحد أن يصل إلى القمة. أذكر ألقيت مرة الدورة الموسعة في هذا فن التعامل، فكان عندي واحد من الشباب حضر، انتهت الدورة وراح، ظهر ألقيت الدورة مرة أخرى، وكان وزعنا عليهم نفس المذكرات وفي عرض بوربوينت ونفس العرض، يعني اللي بيحضر مرة ثانية مشكلة لأنه سيكرر عليه الكلام. تفاجأت أن صاحبي واحد من الشباب حاضر الدورة مرة ثانية دافع رسوم، مع أنه سيعطى نفس الشهادة لن تفيده. فلما وقفنا للصلاة مسكت على جنب، قلت: زايد، أنت ما حضرت معي قبل شهر؟ قال: بلى. قلت: طيب ما الذي جاء بك تحضر مرة أولى؟ تعلمت بعض القواعد وأخذت أطبقها. زملائي، أمي، أبوي، إخواني، جيراني، أصدقائي، كلهم يقولون لي: والله يا زايد انت متغير، والله صرنا نحبك، والله صرنا نفرح اذا اتصلت علينا، والله صرنا كذا وكذا. يقول: لاحظوا علي التغير، فجئت مرة ثانية لأجل ان اؤكد هذه المسألة عندي. اذا يا جماعة نحن في الحقيقة نستطيع ان نطور قدراتنا، ليش ما نطبق هذه المسألة التي ذكرناها؟ لعل الله تعالى ان يرفعك وان ينفعك بها. خذوا الخامسة. الخامسة: اعتذر في البداية حتى لا تعتذر في النهاية. ماذا نعني اعتذر في البداية حتى ما تعتذر في النهاية؟ في كثير من الأحيان يلجأ بعض الناس إلى بعض الأشخاص لأجل طلب بعض الحاجات. يجيك واحد يقول لك مثلا: يا أخي أبيك تكلم لي ولد عمك اللي يشتغل في المستشفى الفلاني حتى يسوي لنا ملف، أو واحد يقول لك: يا أخي كلم لي ولد خالك اللي يشتغل في المرور حتى يمشي لي هالمخالفة. أحيانا بعض الناس يلتزم بأشياء لا يمكنه أن يوفي بها، تلقاه يقول خلاص ان شاء الله بكلم ولد عمي. ولد عمه اصلا ما يعطيه وجه ولا يطلب ولا يستجيب له في اي شفاعة. فلا تلتزم، اعتذر من البداية حتى ما تعتذر في النهاية. كونك من البداية تقول له والله يا اخي انا ودي اخدمك واحب لك الخير واشعر بمعاناتك، لكني والله يا اخي ما اقدر اني افيدك في هذا. كونك تقول له الكلام من البداية احسن من ان تعده ثم بعد ذلك تبدأ تقول والله آسف ولا قدرت ولا لقيته، ويبدأ يلومك. أذكر في مرة من المرات ألقيت محاضرة في إحدى الجهات العسكرية، انتهت المحاضرة، كانت محاضرة مبكرة في الطابور الصباحي يمكن الساعة 6 صباحا، أقبل إلي واحد من العسكر قال لي شيخ محمد أبغاك في شيء مهم جدا 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 جدا. خلاص يكفي جدا، وش الشيء المهم؟ قال ما أقدر أقولها الحين لأن المستعجلين. وين اشوفك؟ قلت والله عندي بكره محاضره في المسجد الفلاني. قال بجيك. كانت المحاضره في مسجد في الزلفي، يعني محاضرتي الاولى في الرياض، وبطلع الزلفي بكره بلقي محاضره حول 200 كيلو، وراح لي في المحاضره هناك حضره حتى يكلمني. شوف الموضوع المهم هذا اللي عنده. طلعت من المحاضره اللي في الزلفي من باب المحراب الا الرجال جاي وراي بسرعه وحاتي، وقف معي قال انا اللي كلمتك انت بوقت موضوع مهم جدا جدا جدا. قلت طيب تعال تعال تعال. واقف انا وياه عند الجدار. قال لي الشيخ؟ قلت نعم. قال لي الشيخ انا اخوي معه سادس ابتدائي، وانا ظنيت ان الوضع كبير جدا يعني وامر جلل اللي ضارب 200 كيلو. قال لي الشيخ انا اخوي معه سادس ابتدائي وعنده رخصة عمومي ونبغاك تدبر له وظيفة. قلت والله يا اخي انا ماني مسؤول في ديوان الخدمة المدنية، ودي والله اني اتدبر له، لكن يا اخي الله يوفقك ناس بشهادات في الجامعة ما لقينا لهم وظائف، كيف ألقى له هذه الوظيفة؟ قال يا شيخ أنت تعرف ناس ويعلك علاقاتك. قلت والله يا أخي إني ما أستطيع، حاول فيني، بدأ يضغط علي يضغط علي وأنا فعلا ما أقدر أروح أتتبع له الدوائر الحكومية حتى أدبر له وظيفة. قال لي في الأخير حتى يطلع من الموضوع، قال لي طيب خذ يا شيخ هذه الورقة فيها رقم تلفوننا ورقم واسمه كاملا، إذا لقيت له وظيفة اتصل بي. هو الآن يريد أن يعطيني خير على الأقل يمسكني به. قلت خلي الورقة معك ذات الله خير، أنت إذا لقيت له وظيفة وأنت تدور واحتجت أن واحد يتصل على مدير الشركة أو كذا يتوسط له تك عليه ممكن يقبل واسطتنا إذا اتصلنا به، أما أخذ الورقة لا 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 فكني يا شيخ ساعدني. قلت والله ودي أساعدك يا أخي أنت تسوى عند عيوني. ومن هالكلام الجميل إلى انسحبت نفسي. تدري إيش قال؟ قال والله جزاك الله خير يا شيخ ولا قصرت، ولا ادري انك لو تقدر تبذل شيء كان بذلت. والله يا شيخ محمد. قلت ايوه. قال والله مره من المرات زارنا المسؤول فلان، وذكر واحد من كبار المسؤولين، زارنا وجيت عنده وشرحت الموضوع وعطيته الورقه، والان صار اربع اشهور والله ما اتصلوا علي. الله لا يوفقه، الله لا يعطيه العافيه، الله. وبدا يدعو عليه. قال وقبل شهرين مر بنا العميد فلان المعروف واعطاني وعطيته الورقه والى الان والله ما سوى، الله لا يوفقه. قلت في نفسي إيه لو اني ما اخذ الورقه كان صرت المثال رقم 3 فعلا. لكن تعلم هذا من البدايه.
وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم بشركه همم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.